لنتخيل للحظة مشهدا مألوفا جدا، ناطحة سحاب هائلة تقف في مواجهة عاصفة شديدة. المنطق البديهي يعني قد يجعلنا نعتقد أن المعمار العظيم يجب أن يكون صلبا، جدارا لا يتزحزح قيد أنملة أمام الرياح.
وهذا فخ يقع فيه الكثيرون. السر الحقيقي لعدم انهيار هذا المبنى العملاق ليس الصلابة بل مرونته، يعني قدرته المحسوبة على التمايل والتكيف مع الضغط.
بالضبط، تشتيت الضغط الهائل. البقاء في هذا العالم ليس لمن لا ينحني أبدا، بل لمن يعرف تماما كيف ينحني دون أن ينكسر.
صحيح جدا، الصلابة المطلقة في أي بيئة معقدة تعني في الغالب انهيارا كارثيا عند أول اختبار حقيقي للضغط. نحن نميل بطبيعتنا البشرية إلى الإعجاب بالأنظمة التي تبدو وكأنها لا تخطئ أبدا،
لأننا نبحث عن الأمان المطلقة، ليس كذلك؟
تماما، لكن الحقيقة الهندسية والعملية تثبت أن الأنظمة الأكثر أماناً ليست تلك التي تمنع الفشل، بل تلك التي صممت لتفشل بأمان.
وهذا المفهوم العميق يقودنا مباشرة إلى صميم هذا التحليل المتعمق اليوم. المصدر الذي نغوص في تفاصيله هو تقرير إخباري من تكن نايت، الصادر في 29 من يوليو عام 2026.
تقرير دسم جداً بالمناسبة.
جداً. للوهلة الأولى يبدو التقرير وكأنه مزيج مكثف ومشتت لعدة عوالم، يعني أخبار تكنولوجيا الفضاء، بروتوكولات الذكاء الاصطناعي، العملات المشفرة، وحتى بشكل غريب ألعاب الرعب النفسي.
قد يبدو أنه لا يوجد رابط بينها، لكن الخيط الخفي موجود لمن يدقق.
وهذا هو هدف نقاشنا اليوم، مهمتنا هي تتبع هذا الخيط لفهم هشاشة ومرونة الأنظمة المعقبة. كيف تتعامل هذه البنى المختلفة مع الضغط والأخطاء؟ وكيف يحدد هذا مسألة بقائها في عالمنا الرقمي؟
قراءة ملامح المستقبل تعتمد بشكل أساسي على هذا الفهم. نحن نعتمد اليوم على بنى تحتية معقدة للغاية. فهم كيفية صمودها أو انهيارها لم يعد طرفاً فكرياً، بل هو ضرورة مطلقة.
طيب، دعنا نفكك هذا الموضوع ولنبدأ من عالم الهندسة الفيزيائية الملموسة. التقرير يسلط الضوء على شركة سبيس إكس. لدينا خبر عن إطلاق ناجح ل24 قمراً صناعياً من طراز ستارلينك 2 في 25 من يوليو،
وهو الإطلاق الناجح رقم 85 لصاروخ فالكن 9 في هذا العام وحده، رقم مذهل.
مذهلاً فعلاً، لكن ما استوقفني حقاً لم يكن هذا النجاح، بل ما حدث قبله بخمسة أيام. في 20 من يوليو حدث إجهاض لعملية إطلاق في أجزاء من الثانية بعد اشتعال محركات ميرلين 9.
الإيقاف التلقائي الميكانيكي.
بالضبط، الإيقاف حدث في لمح البصر. الأمر يعني أشبه برد الفعل العصبي حين تسحب يدك بشكل لا إرادي عند ملامسة موقد ساخن. النظام أدرك الخطر وتصرف أسرع من الوعي البشري.
وهذا هو بريت القصيد. إجهاض الإطلاق في تلك اللحظة الحرجة ليس فشلاً تشغيلياً، بل هو استعراض مهيب للقوة وللفشل الآمن الذي تحدثنا عنه.
كيف ذلك؟ أعني الإطلاق لم يتم.
تخيل حجم الضغط، 9 محركات تشتعل معاً، النظام بأكمله يمر بضغط لا يتخيل، ومع ذلك بروتوكولات الأمان استجابت في أجزاء من الألف من الثانية لإيقاف كارثة محققة. هذه القدرة على حماية المعدات الثمينة هي الميزة الاقتصادية الكبرى.
هنا تظهر لغة الأرقام. التقرير يوضح أن تكلفة رحلة صاروخ فالكون 9 تبلغ حوالي 67 مليون دولار، والمرحلة الأولى قابلة لإعادة الاستخدام ل23 مرة،
وهذا يضعهم في مكانة لا تنافس. في المقابل انظر إلى منافسين مثل صاروخ أريان 6 الأوروبي، يكلف 115 مليون دولار للاستخدام الواحد فقط.
واو، استخدام واحد مقابل 23 مرة. هذا الفارق يفسر كيف تمكنت شبكة ستارلينك من الوصول إلى 6000 قمر صناعي نشط.
صحيح، ولديهم الآن أكثر من 3 مليون مشترك، يحصلون على سرعات تصل إلى 150 ميجا بايت في الثانية في أبعد النقاط النائية. المرونة الفيزيائية تمنحهم مساحة شاسعة للابتكار السريع وأخذ مخاطرات مدروسة.
لقد بنوا نظاماً يعرف كيف يحمي نفسه حين تسوء الأمور. وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً. إذا كانت سبيس إكس تعتمد على أنظمة أمان مادية متعددة الطبقات، فإن معمارية الذكاء الاصطناعي تسلك الآن طريقاً معاكساً تماماً.
تقصد التبسيط الرقمي بدلاً من التعقيد المادي.
بالضبط، التقرير ينتقل بنا إلى تحديث أطلقته شركة أنثروبيك في 28 من يوليو لبروتوكول سياق النموذج أو ما يعرف بـ MCP. لقد حولوا البروتوكول من نظام محتفظ بالحالة أو ستيتفول إلى نظام عديم الحالة أو ستيتلس.
وهذا تحول معماري ضخم في عالم الخوادم والشبكات.
طيب، لتبسيط هذه الفكرة لمن يتابعنا، لنفكر في النظام القديم المحتفظ بالحالة كنادلا في مطعم مزدحم. يطلب من هذا النادل أن يحفظ تفاصيل كل وجبة تناولتها، كل حساسية تعاني منها، وكل تفضيل لديك.
جهد ذهني هائل، وإذا نسي معلومة واحدة تنهار التجربة بأكملها.
تماما، بينما النظام الجديد عديم الحالة يشبه تسليم المطبخ ورقة طلب كاملة ومفصلة في كل مرة تطلب فيها دون أن تطلب منهم تذكر أي شيء من الماضي. النظام يتخلص من قواعد بيانات معقدة مثل ريدس وموازنات الأحمال المزعجة.
هذا التشبيه بالنادل دقيق جدا. قد يبدو الأمر وكأنه تهرب من العبء ونقله للمستخدم، لكنه إعادة هندسة جذرية لتجنب نقاط الفشل المركزية. الأنظمة المحتفظة بالحالة يعني هشة بطبيعتها.
لكن دعيني أسألك، أليس هذا التبسيط مجرد خطوة للخلف؟ لماذا يعتبر ثورة للمطورين؟
لأنه يمنع الانهيار الشامل. في النظام عديم الحالة يصبح كل طلب مستقلا بذاته. إضافة لذلك، التقديم قدم نمطا يسمى الطلبات متعددة الجولات مع حالة واضحة تسمى input required، أي مطلوب إدخال.
يعني الخادم لم يعد يحاول التخمين إذا نقصه سياق معين؟
بالضبط، ببساطة يتوقف ويقول أحتاج إلى المزيد من المعلومات. هذا يمنع الذكاء الاصطناعي من الهلوسة أو التجمد.
ذكي جدا. وهناك نقطة أخرى في التقرير، وهي دعم التتبع عبر نظام Open Telemetry. ما هو دور هذا النظام هنا؟
Open Telemetry هو بمثابة الصندوق الأسود للأنظمة البرمجية. هو معيار موحد يسمح لأجزاء النظام بأن تتحدث لغة واحدة عند الإبلاغ عن الأخطاء.
يعني بدلاً من البحث عن إبرة في كومة قش، النظام يخبرك بالضبط أين الخلل.
صحيح، أنثروبيك تطبق درساً تعلمته الصناعة من عقود من تطوير واجهات الويب. التعقيد المفرط هو العدو الأول للموثوقية. التبسيط يقلل التكاليف السحابية ويجعل النظام يفشل بمرونة.
مدهش، لكن هناك مفارقة غريبة هنا. بينما يحاول مطورو الذكاء الاصطناعي فك الارتباط وعزل الطلبات لمنع الانهيار الشامل، نجد أن الأنظمة المالية العالمية تسير في اتجاه معاكس تماماً.
مترابطة بشدة لدرجة مرعبة، أليس كذلك؟
مرعبة فعلاً. خبر في جانب من العالم يمكن أن يشل نظاماً في الجانب الآخر. التقرير يشير إلى انهيار مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 11%.
وهذا رقم ضخم جداً لسوق بحجم السوق الكوري.
أدى لتفعيل آليات إيقاف التداول السيركت بريكرز مرتين في يوم واحد، وهي آليات توقف التداول مؤقتاً عند الهبوط الجنوني لمنع الانهيار التام. والسبب مجرد خبر تقني.
نعم، خبر عن نجاح شركة مدعومة من بكين في تصنيع آلات الطباعة الحجرية، أو ما يعرف بـ DOV.
طيب، اشرحي لنا، ما هي هذه الآلات، ولماذا يشكل مجرد خبر عن تصنيعها زلزالاً يضرب كوريا الجنوبية بهذا العنف؟
آلات DOV هي باختصار الآلات التي تطبع وتحفر بها الدوائر متناهية الصغر على شرائح السيليكون. نحن نتحدث عن آلات بالغة التعقيد من أعظم الإنجازات الهندسية، وكانت حكراً على شركات غربية محددة.
ونجاح شركة صينية يعني كسر هذا الاحتكار؟
بالضبط، وهذا يهدد الميزة التنافسية لعمالقة كوريا مثل سامسونج. الأسواق المالية، كما تعلم، لا تتفاعل مع الحاضر، بل تسعر المستقبل. الخبر أرسل رسالة بأن إيرادات هذه الشركات في خطر، فاشتعل الذعر.
وتأثير الدومينو لم يتوقف في آسيا، بل امتد ليصل إلى عالم العملات المشفرة، وهذا ما لفت انتباهي بشدة. البيتكوين هبط إلى ما دون 64,000 دولار.
وحتى العملات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تضررت.
صحيح، عملات FET هبطت بنسبة تقارب 9.5%، وتحولت الصفقات إلى بيع على المكشوف بأكثر من 51%. مؤشر الخوف والطمع دخل رسمياً منطقة الخوف، وصناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين سجلت يومها الرابع من التدفقات الخارجة،
لتنهي نصف الأول من عام 2026 بخسارة بلغت 5.4 مليار دولار، رقم يصعب استيعابه.
لحظة، هنا يجب أن نتوقف ونطرح تساؤلاً جوهرياً. الفكرة التأسيسية للبيتكوين هي أنه أصل مستقل، يعني لا مركزي وملاذ هام خارج سيطرة الأسواق التقليدية.
نظرياً، نعم.
طيب، إذا كان مجرد اختراق تكنولوجي في صناعة رقائق في آسيا يدفع مستثمري الصناديق في أمريكا للبيع المذعور للبيتكوين، ألا يتعارض هذا مع الفكرة الأساسية؟ ألم يتحول ببساطة إلى أصل عالي المخاطرة يتحرك مع الأسواق التقليدية؟
هذا التساؤل يضرب في صميم الأزمة الفلسفية للبيتكوين اليوم. هندسياً، شبكة البيتكوين كبروتوكول لم تتأثر إطلاقاً، لا تزال لا مركزية وتعمل بانتظام.
لكن مالياً القصة مختلفة.
تماماً، دخول أدوات مثل جناديق ETF غير قواعد اللعبة، جلبت الأموال المؤسسية الضخمة ومعها عقلية المستثمر التقليدي. هذا المستثمر لا يرى البيتكوين كأداة تحرر مالي، بل كخانة في جدول بيانات إدارة المخاطر.
إذن عندما تنهار أسواق الأسهم، هو يبيع البيتكوين لتغطية خسائره هناك.
بالضبط، لأنه أصل شديد السيولة ويعمل على مدار الساعة. البيتكوين أصبح الضحية الأولى لرد فعل هذا الترابط الشديد.
إذن الخسائر في التشفير لا تأتي فقط من الأسواق المترابطة، هناك هشاشة أعمق تكمن في البنية التحتية نفسها أمام العامل الأكثر تعقيداً على الإطلاق، الإنسان.
العامل البشري دائماً هو الثغرة.
لنستعرض تقرير شركة الأمن بلوكيد للنصف الأول من 2026، الأرقام مفزعة. سرقة أكثر من مليار دولار عبر 212 حادثاً أمنياً.
وشبكتا الإيثيريوم وسولانا تحملتا 65% من هذه الخسائر.
نعم، وحادثة اختراق بروتوكول كلب داو وحدها كلفت 292 مليون دولار. لكن ما يهمني هنا هو التحول الملحوظ في تكتيكات المهاجمين. القراصنة لم يعودوا يضيعون وقتهم في كسر التشفير المعقد.
صاروا يستهدفون المفاتيح الخاصة وهجمات التصيد الاحتيالي مباشرة.
بالضبط، التشبيه القديم كان يقول الأمر أشبه ببناء قبو بنك عالي التقنية لا يمكن اختراقه، ثم تترك المفتاح تحت سجادة الباب. لكن هذا التشبيه لم يعد دقيقا اليوم، أليس كذلك؟
لا أبدا، التشبيه الأدق هو أن تمتلك نظاما لا يخترق بالقوة الغاشمة، لكنك تفتح الباب بيدك لشخص يرتدي زي شركة التوصيل المعتادة وتوقع على ورقة استلام،
وتكتشف لاحقاً أنها لم تكن إيصالاً.
صحيح، تكتشف أنه شيك على بياض ينقل ملكية كل ما تملك. في عالم التشفير، المستخدم يزور موقعاً يبدو مطابقاً للموقع الذي يستخدمه يومياً ويضغط على زر ربط المحفظة،
وتظهر رسالة توقيع روتينية.
بالضبط، لكن الكود الخبيث المخفي يعطي المهاجم صلاحية تحويل كل الرموز. البلوكتشين هنا لم يخترق، بل نفذ الأمر بامتياز، لأنه يحمل توقيعاً رقمياً صحيحاً.
يا إلهي، يعني كود يعمل بشكل مثالي، لكنه ينفذ أوامر كارثية بناءً على خداع نفسي. التقريع يشير أيضاً إلى أن الوقت بين اكتشاف الثغرة واستغلالها يتقلص بشدة.
المهاجمون يتحركون بسرعة فائقة، وهذا يطرح التحدي الوجودي. الهندسة لا يمكنها ترقيع الثغرة البشرية بالكامل.
إذن إذا كان القراصنة يستهدفون علم النفس البشري، هل يمكن للحلول الهندسية البحتة أن تحل هذه الأزمة؟
يمكننا بناء أدوات محاكاة تحذر المستخدم، لكن إذا أصر على التوقيع سينفذ النظام الأمر. التثقيف الأمني أصبح بأهمية تدقيق الأكواد، وهذه المليارات المفقودة ستدفع الحكومات لفرض رقابة صارمة حتماً.
النظام المالي لا يمكنه تحمل النظام تسيل منه المليارات بسبب ضغطة زر خاطئة. وهذا يقودنا بشكل عضوي إلى المحطة الأخيرة في رحلتنا اليوم،
المحطة الأكثر إثارة للاهتمام برأيي.
نعم، قضينا الوقت نتحدث عن انهيار التقنيات تحت وطأة الضغط البشري، وكيف تحاول الهندسة حمايتنا. لكن ماذا يحدث عندما يقوم مطورون بهندسة وتصميم نظام بأكمله بهدف واحد فقط، وضع الإنسان في حالة مركزة من الضغط النفسي الشديد؟
أنت تتحدث عن عالم ألعاب الفيديو وتحديداً لعبة سايلنت هيل تاون فول.
بالضبط، التقرير كشف عن تفاصيل إطلاق هذه اللعبة المرتقبة في 24 من سبتمبر من تطوير استوديو سكرين بيرن بقيادة المخرج جون ماكيلان،
وهو معروف بعمله الرائع في لعبة الرعب Alien Isolation.
صحيح، اللعبة تدور في التسعينيات في بلدة ساحلية إسكتلندية ضبابية تدعى سانت إيميليا. اللاعب يبحث عن ممرضة تدعى زوي إيليس، منظور شخص أول ولا توجد ترسانة أسلحة.
وهذا هو المثير للاهتمام. تصميم اللعبة يطرح تساؤلاً مهماً حول سيكولوجية تفاعلنا مع الأنظمة. في الذكاء الاصطناعي أو التداول، الهدف هو تقليل العبء المعرفي وتسهيل المهام.
لكن هنا تنعكس القاعدة تماماً. المطورون لا يمسكون بيد اللاعب، يستخدمون قيود النظام المتعمدة لتضخيم الشعور بالهشاشة.
نعم، الأسلحة النارية صاخبة وتجذب الوحوش. الأداة الرئيسية للنجاة هي مجرد جهاز راديو قديم يستخدم لتحديد أماكن الأعداء وحل الألغاز، مثل لغز خزنة الصيدلية.
يعني بدلاً من العثور على ورقة مكتوبة عليها الرمز، عليك استنتاجه من البيئة المحطمة.
بالضبط، وهذه التقنية تعرف بالرواية البيئية. البيئة الصامتة تسرد قصة انهيار البلدة بدون سطر حوار واحد. كل شيء مصمم لتجريد العقل البشري من أي شعور بالسيطرة.
وما أجده مثيراً للتأمل حقاً هو كيف تحولت سلسلة سايلنت هيل إلى ما يشبه المختارات. تغيير السياق الثقافي لافت جداً. بدلاً من الرعب الأمريكي أو الياباني المعتاد، ننتقل للأجواء الإسكتلندية الكهيبة.
وعندما يتغير السياق الثقافي، تتغير مفردات الخوف ذاتها. الضباب الإسكتلندي، العمارة، العزلة الجغرافية، كل هذا يمنح الامتياز مرونة هائلة للاستمرار، ويقدم منظوراً جديداً لمفهوم الخوف.
واو، يا لها من رحلة استكشافية متشعبة. لو توقفنا للحظة وجمعنا الخيوط الرابطة، سنرى طيفاً واسعاً من استجابات الأنظمة للضغوط.
من صواريخ سبيس إكس التي تجهض بلمح البصر، إلى اللجوء الذكاء الاصطناعي للتبسيط المعماري.
ومروراً بالأسواق المالية التي تتداعى كالدومينو بسبب الترابط المفرط، وعالم التشفين الذي ينزف المليارات لسهولة خداع الإنسان، وصولاً للعبة تحتفي بوضعنا في قلب هذه الهشاشة.
إنها مفارقة تستدعي التأمل، نسخر أذكى العقول لابتكار تكنولوجيا تجعل حياتنا أكثر أماناً، لكننا نكتشف مراراً أن المتغير الحقيقي في نجاح أي نظام هو العنصر البشري.
سايكولوجيلتنا، يعني هي الحلقة الأقوى والأضعف في نفس الوقت. وهذا يتركنا مع فكرة أخيرة يجب أن نتأملها طويلاً. في سعينا المحموم لبناء عوالم رقمية وأنظمة مالية فائقة التعقيد والترابط، هل نحن في الواقع نصنع بالخطأ أنظمة تفوق قدرة السيكولوجيا البشرية على استيعابها وإدارتها بأمان؟
سؤال مخيف حقا.
ربما يجب أن نتأكد دائما أن ناطحة السحاب التي نبنيها لا تزال تتذكر كيف تتمايل مع الريح، وأن يدنا لا تزال تملك الفطرة لسحب نفسها بعيدا عن النار. شكرا لمن يتابعنا على مشاركتنا هذا التحليل العميق، وإلى لقاء آخر.